فما رأيك إذا سيدكم إذا اعترض أحد، هل يكون الشخص الذي اعترض تصرف تصرفا غير روحي؟ وشعبنا بطبيعته العاطفية سيلقي باللوم على الذي اعترض، ولذا يحجم الكثيرون عن الاعتراض. فهل الكنيسة التي تطلب من الشعب التعبير عن رأيه تكون قد أخطأت إذا سمحت بوجود من يعترض؟ هجاوبك على السؤال. في الحقيقة إحنا صحيح في يوم الرسامة بنقولها لحد معترض، لكن قبل كده بنجمع الشعب وبناخد رأيه وموافقته قبل الرسامة. ما تفتكروش بنجيب واحد كده ونقول يا ناس رأيكم ايه، ما بيحصلش الكلام ده ابدا. ده احنا قبليها بتبقى مقابلات ومداولات واتفاقات، وبناخد رأي اللي موافق واللي مش موافق، بناخد رأي الكل قبل يوم الرسامة. ولما نلاقي الشعب موافق بنيجي في يوم الرسامة نرسمه. فاللي عايز يعترض يقدر يعترض قبل يوم الرسامة، مش بعد ما الناس كلهم وافقوا، غالبية الشعب قالوا عايزينه وزكوه وكله، يجي هي يوم الرسامة يعمل إشكال. مش معقول الكلام ده. عنده فرصة كبيرة جدا يبدي رأيه كما يشاء ويعترض كما يشاء، وإذا كان المرشح مش عاجبه ده يقدر يجي ويسلمني جواب أو يسلم واحد من السكرتارية جواب ويقول أنا مش، لكن يفضل ساكت 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 لغاية لما يجي يوم الرسامة وهو في البطرخانة في الكاتدرائية موجود 7000 8000 وقصاد الناس يقول مش موافق. بيبقى التصرف غير لائق، يعني عنده فرصة يبدي رأيه بس قبليه. تقول لي طب افرض حصل تعمل ايه؟ انا اعمل ايه لو حصل واحد قال لي مش موافق؟ اقول له تعالى اقف هنا وقول للناس كلهم مش موافق عشان ايه. هي مش مسائل ان واحد جه في مزاجه مش موافق، يعني مش موافق قول لنا مش موافق عشان ايه. يقف قصاد الناس يقول مش موافق عشان فلان ده جنسه ونعته، ده هتبص تلاقي الشعب كله هاج عليه. لان لما يقول الشخص ده وحش في كذا وكذا وكذا، امال ازاي الناس زكوه وبيحبوه وجم؟ فالناس اللي بيزكوه وبيحبوه مش يعجبهم الكلام. نصيحتي لهذا الشخص يخضع لرأي الأغلبية. ما دام الأغلبية وافقت على هذا الإنسان ما يجيش يتحدى الأغلبية، مش عاجبه ما يحضرش الرسالة خالص. لأن مش معقول في إنسان يوافق عليه الناس 100% ولا المسيح نفسه، لأن المسيح كان ضده الكتبة وضده الفريسيون وضده الكهنة وضده رؤساء الكهنة وضده الصدوقيون وضده الجليليون وضده الناموسيون وضده الناس كلهم اللي قالوا أصلبه أصلبه وضده مجمع السنهدرين. فمش معقول في واحد الكل هيوافق عليه، مش معقول. فما دام الأغلبية موافقة يبقى الأقلية تخرج، مفيش غير كده. ولا تستطيع الأقلية البسيطة إنها تفرض رأيها على الأغلبية. ومع ذلك أي حاجة بطريقة موضوعية أنا بنظر ليه. لكن واحد يقول لي أنا مش موافق، مش موافق عشان إيه؟ لو قال السبب مفيش شك إن هبحث السبب بطريقة موضوعية، بس يكون قبليها بفرصة علشان لو كان هو رأيه مظبوط نمنع الرسامة، نمنع الرسامة قبليه وبلاش فضايح. يعني مش تيجي يوم الرسامة وتقول ابعد وقول احنا مش موافقين للاسباب الاتية ونحن نحقق تماما في كل الاسباب. واذا وجد ان الاسباب دي اسباب حقيقية ولو صدر الاعتراض من شخص واحد من ناحية الموضوعية نأخذ به، من ناحية الموضوعية نأخذ به، بس العقل يستلزم في فترة الجدال والمناقشة والتحضير. وقال لازم بقول لكم جيبوا قصاد الشعب ويقول مش موافق عشان ايه. نكتفي بالأسئلة دي وناخد حاجة تانية. أريد أن أكلمكم اليوم عن التواضع في الخدمة. مفروض أن الخادم يتصف بصفات روحية، ولعل في مقدمتها صفة التواضع. ومن أهمية هذه الصفة أن السيد المسيح قال لتلاميذه اللي هم خدام المستقبل، قال لهم تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. يعني يتعلموا منه التواضع والوداعة، لأن دي مسائل ليها أهمية كبيرة في الخدمة. الإنسان اللي بيخدم جايز يحارب بالكبرياء وبالعظمة، ويظن أنه انتقل من صفوف المخدومين إلى الخادمين، وأنه أصبح من الأشخاص المهمين والأشخاص الذين يؤخذ رأيهم في الرسامات، وجايز ممكن هو نفسه يبقى الأسيس بتاع الكنيسة. فعايزين ندي بعض ملاحظات في هذا الموضوع. نمرة واحد، اسم خادم، لقب خادم. خادم يعني بيخدم، فيتكبر ازاي وهو اسمه بيخدم، خدام يعني. ودي احسن من نسميه معلم او كارز او مدرس. يمكن كلمة خادم الطف، كلمة خادم الطف من كلمة معلم او كارز او مدرس. ده خادم. حكاية خادم دي نفس السيد المسيح اعطى لنفسه هذا اللقب، وقال ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. يعني السيد المسيح سمى نفسه خادم وهو رب الارباب وملك الملوك. وفعلا انحنى وغسل ارجل تلاميذه، جاء يخدم الناس. ولقب خادم ايضا اعطي للملائكة وللطغمات السمائية. فقيل في اخر الاصحاح الاول من الرسالة الى العبرانيين، عبرانيين 1:14، عن الملائكة: اليسوا جميعا ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. حتى الملائكة قيل عنهم أنهم خدام. وقيل في مزمور 104 عن الملائكة والقوات السمائية: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. يعني طغمات الملائكة اللي زي نار تلتهب دول خدام. والرسل أيضا تسموا بخدام أيضا.
قيل خدام العهد الجديد، وقيل عنهم انهم يعملون في خدمة الكلمة في اعمال ستة لما جم يرسموا الشمامسة السبعة، قالوا اما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. وفي كورنثوس الثانية اصحاح 5 آية 19 و20 قال بولس الرسول ان الله اعطانا خدمة المصالحة. خدمة المصالحة يعني نصالح الناس مع ربنا، نسعى كسفراء للمسيح بالنادي اصطلحوا مع الله، سماها خدمة المصالحة. فهم مشيوا في خدمة الكلمة ومشيوا في خدمة المصالحة ومشيوا ايضا في خدمة المذبح. اللي بيصلي بنسميه خادم المذبح، واللي بيستلم الذبيحة بنسميه الكاهن الخديم اللي هو ماسك ايه خدمة المذبح. وخدمة الفقراء سموها خدمة القديسين، اللي كانت بتختار أرملة يقول وغسلت أرجل القديسين، فده خادم. فما دام خادم مش أصول إن هو يرتفع قلبه ويظن في نفسه إنه شيء. والعجيب إنه يقول اجتماع الخدام اجتماع الخادمات. طب ما دام انتوا خدام وخادمات ايه لازمة الواحد يرتفع قلبه ويفتكر ان هو من الزعماء والزعيمات وهو من الخدام والخادمات؟ الا لو كان لقب خادم او خادمة مجرد مظهر خارجي لا يعني حقيقة الكلمة في جوهرها. واحنا مش بتوع رياء، احنا بناخد كل كلمة بجوهرها. خادم يعني خادم، تقول انا جاي اخدم هؤلاء الناس. ما دام خادم ايضا يبقى مفروض فيه ايضا صفة الطاعة وعدم كبرياء القلب بالنسبة للكهنوت. كلمة شماس مثلا إذا كان الخادم بيخدم رتبة من رتب الشماسية، كلمة شماس في الحقيقة ممكن يكون مصدرها أحد مصدرين. يعني المصدر الأول من شمشي بالإبط يعني يخدم، شمشي يعني إيه يخدم باللغة الإبطية، الشين والسين يمشوا مع بعض، تقول شمس وشمس يعني الشين والسين يمشوا مع بعض دايما كده. فشمشي يعني خدام، وجاي شماس من شمشي. او من الكلمة الهيروغليفي الاصلية اللي جت منها الشمسي، شمشي اللي هي شمسو، شمسو بالهيروغليفي يعني تابع. فاكر زمان لما كنا في معهد الآثار أخذنا قصة البحار الغريق، أولها بالهيروغليفي جد إين شمسو إقر، يعني قال تابع حقير، إقر يعني حقير، شمسو يعني تابع، على اعتبار أن الشماس بيتبع الأسيس وبيخدمه. وفعلا الشماس في الهيكل بيخدم زي ما القسيس يقول، يجيب الشورية، يجيب المية، يغسل ايده، يجيب له الابريق، يجيب له الفوطة، يمشي وراه، يمسك له الانجيل، يمسك له شمعة اثناء ما بيقرأ، بيخدمه يعني بيخدمه فعلا. فهو تابع ليه، شمسه بالهيروغليفي يعني تابع. فما دام خادم وتابع بلاش انه يتكبر، لان في خدام ساعات يختلفوا مع الاسس، ساعات يكلمهم كلام شديد، يعملوا اشكال، راسه من راس ابونا، فقد التواضع الموجود في الخدمة، فقد التواضع ويفتكر باسم الدفاع عن الحق يخبط ويلخبط. لا يا حبيبي، انت راجل خدام في الكنيسة، خليك خدام، خليك ايه خدام. اذا كنت بقى من النوع اللي يتكلم ويتخانق، سأقول انا احد قادة العمل الرعوي في كنيسة كذا، او العمل التعليمي او حاجة زي كده يعني. لكن مدام خادم خليك خادم، مدام خادم خليك خادم، بلاش تتكبر، بلاش يرتفع قلبك، بلاش تنسى انك انت خادم ومجرد تابع للكائن. من ضمن الاشياء التي تجلب التواضع في الخدمة روح التلمذة، روح التلمذة، روح التلمذة. في ناس اول ما بقوا مدرسين في مدارس الاحد يفتكر ان التلمذة خلصت. زمان كنت تلميذ لكن دلوقتي انا مدرس. لا يا حبيبي، عشان تحتفظ بتواضعك استمر في التلمذة على طول، عش حياتك كلها تلميذا، عش حياتك كلها تلميذا. ولذلك كان المسيحيون في العصر الرسولي وفي أيام السيد المسيح وتجسده على الأرض كانوا يسمون تلاميذ، كانوا يسمون تلاميذ، يقول لك تلاميذ المسيح، وكان ينضم تلاميذ أكثر وأكثر. والسيد المسيح لما أرسلهم قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، تلمذوهم يعني صيروهم تلاميذ. فاستمر تلميذا للرب وتلميذا في الكنيسة ولا يكبر قلبك. لو شعرت انك انت بقيت معلم وفوق مستوى التلمذة، اعرف انك انت بدأت تسقط في الكبرياء. كنت تلميذا. ولذلك انا فاكر مرة قلت لكم لما احنا كنا خدام في مدارس احد الانبا انطونيوس، كان كل مدرس بيقعد تلميذ 4 مرات في الاسبوع، بيجلس كتلميذ في اجتماع الاسرة يأخذ درسا، ويجلس كتلميذ في اجتماع الشبان يأخذ درسا، ويجلس كتلميذ في اجتماع الخدام، اجتماع الاسرة، اجتماع الشبان، اجتماع الخدام، ويجلس تلميذا في الفصل الكبير يأخذ درسا. فاحتفظ بنفسك كتلميذ وقول انا لسه بتعلم، انا لسه ايه بتعلم. عارف ان خدت فكرك انك انت تلميذ، هتلاقي تتخلص من مشكلة الجدل والمناقشة الكتيرة، وتتقبل بروح طيبة. لان في ناس ساعات تدخل فيهم روح الجدل وتقودهم روح الجدل الى روح العناد، ويظنون انهم يفهمون اكثر من الكبار. ايضا احتفظ بالتلمذة واحتفظ بطفولتك الروحية. بيقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لا يمكن تدخلوا ملكوت السماوات. يشوع ظل تلميذا لموسى طول حياته الى ان رقد موسى في الرب، وإليشع ظل تلميذا لإيليا طول حياته الى ان اصعد إليشع الى إيليا الى السماء وبص له كده وقال له يا ابي يا ابي يا مركبة اسرائيل وفرسانها. والقديس أثناسيوس الرسولي مع انه كان بابا للإسكندرية احتفظ بتلمذته للقديس أنطونيوس الكبير، ولما كتب سيرته قال في هذه السيرة: وأنا نفسي صببت ماء على يديه، يعني كان بيجيب له الأبريق ويغسل له يديه. وزمان كانوا التلاميذ لا يستطيعون من باب الافتضاع أنهم يجلسوا إلى جوار أستاذهم، ما يقدروش يقعدوا كرسي قصاده كده. كان دايما الأستاذ يقعد على كرسي وهم يقعدوا عند رجليه، قاعدين عند رجليه على السجادة أو البساط. ولذلك بولس الرسول قال: إنني تعلمت عند قدمي غمالائيل معلم الناموس. يعني كان قاعد عند رجليه يتعلم في اتضاع. وأشعر إن تلمذتك لا تنتهي، تقعد طول عمرك تتلمس. الإنسان بيتتلمس على معلم أو أستاذ، يتتلمس أيضا في الاجتماعات، سواء الاجتماعات العامة أو المتخصصة، يتتلمس على أهل الاعتراف ويطلب الإرشاد والنصح، يتتلمس أيضا على الطبيعة، يأخذ دروسا حتى من زنابق الحقل ومن طيور السماء، يتتلمس على الكتب، يتتلمس على المرشدين الروحيين وكل من له موهبة التعليم. يقعد طول عمره يتتلمس. صدقوني احنا لغاية دلوقتي برضو بنتتلمس. وانا افتكر لا يمكن يمر علي يوم غير لما اقعد الى الكتب واقعد اقرا واخذ لنفسي شيئا جديدا. كلنا بنتلمس. اوعى تفتكروا في انسان كبر عن مستوى التلمس. في معلومات كثيره يحتاج الانسان اليها، محتاج ياخدها كل يوم. فعش في حياة التلمذة. تصوروا الآباء الكبار، مثلا تلاقي القديس موسى الأسود يطلب كلمة منفعة من الصبي زكريا، يقول له: يا أبي أنت عمود البرية وتطلب مني كلمة؟ يقول له: صدقني يا ابني، عرفت من الروح الذي عليك إن عندك كلمة أحتاج أن أعرفها. والقديس أبو معار الكبير أخذ نصيحة من راعي بقر، وكانوا الآباء يبحثون عن كلمة منفعة، ولهم سيرة ملائكية يشتهي الكثيرون أن يتعلموا منها. عيش في حياة التلمذة طول حياتك. نقطة تانية في روح الاتضاع اللي هي خدمة القرى أو خدمة الأماكن الشعبية المحتاجة. في خدام يحبوا يخدموا في الكنائس الكبيرة المشهورة التي لها اسم. يجي واحد مثلا في شبرا يحب يخدم في الكنائس الكبيرة، كنيسة أم بنطونيوس، كنيسة مسرة، كنيسة العذراء فلودر فرق، كنيسة طوسم، كنيسة ماري مرقص، كنيسة جزيرة بدران إلى آخره. لكن ما فيش حد يفكر يخدم في حكر عزة مثلا. يخدم في العسال في أرض الطويل، في أرض أيوب. ما فيش حد يخدم في الأماكن أنا بس بقول على شبرا، في كل حتة فيها أماكن شعبية. عارفين الأماكن الشعبية دي اللي انتوا ترتفعوا أنكم تخدموا فيها؟ أهدية اللي تمسكها الطوائف التانية وتروح هناك وتعشش وتضمهم ويلاقوا أول واحد كلمهم عن ربنا هم الطوائف دول ويبقوا تابعين ليهم. زي ما بيحصل في مصر يحصل في اسكندرية الأماكن الشعبية. ليه ناس ما يتخصصوش في خدمة الأماكن الشعبية؟ هو عايز بس لقب كده، لقب كبير. اللقب الكبير ده مش تواضع. دور على الأماكن المحتاجة. زي مثلا لو احنا جينا الخادم وقلنا له تروح أسيس في أمريكا يوافق، لو قلنا له يروح يخدم في زامبيا أو زيمبابوي أو في كينيا يبتدي يناقش، بس أنا صحتي بس وقتي بس ظروفي. التواضع هو الواحد يخدم في الأماكن المحتاجة ولو كانت أماكن غير مشهورة، لو كانت أماكن إيه غير مشهورة. ده في قصص المبشرين إنهم راحوا خدموا في أماكن من الأماكن اللي فيها أكلت لحوم البشر، حتت كده ما فيهاش تفاهم، يتفاهم معاك بسنانه ومش بودانه. التواضع في الخدمة مش بس في التلمذة، وإنما في الإنسان يقبل الخدمة في الأحياء الفقيرة. فاكر مرة وأنا شاب صغير في مدرسة الأحد قعدت أفكر كده وقلت إحنا بنخدم التلامذة اللي لابسين بدل النظاف اللي بيروحوا مدارس ومن عائلات، طب ليه ما نخدمش الناس الفقراء الغلابة؟ وبعدين سبت الفصل بتاعي ودورت على فصل تاني من العيال اللي بيبيعوا ليمون، بيلموا سبارس، بيتشعبطوا على الشمال في الترماي، بيشتغل صبي جزمجي، بيشتغل صبي عند أي محل، وبقى ليا فصل من النوع ده. فاكر الفصل ده ابتديت أدرسه في جمعية الدهضة الروحية اللي هي بقت كنيسة مصرة فيما بعد، سنة على ما أظن 45 أو 46. فاكر الفصل ده. وبعدين بقى لما انشغلت في خدمة كنيسة الأنبا أنطونيوس وكنيسة العذراء فروج الفرج وبيت مدرسة الأحد والحتة دي وسبت الفصل ده، مرة كنت ماشي في المنطقة دي وبعدين لقيت واد بيجري وراي بيجري وراي، أستاذ أستاذ، بصيت له كده طلع من محل جزمجي في الشارع، قال لي مش عارفني أنا كنت تلميذه. فانبسطت خلص وطبطبت عليه وانبسطت من تلميذي الجزمجي هذا اللي هو محتاج للخدمة أكتر من غيره. لكن احنا طبعا عايزين نبقى خدام الناس الراقيين النضاف الحلوين اللي بتوع المدارس اللي بتوع الشهادات، ونبقى فرحانين بكده. والباقيين الباقيين تدور عليهم الطوائف الاخرى وتكون منهم شعب. لماذا لا نفكر في خدمة القرى وفي خدمة الاحياء المحتاجة والمناطق الشعبية والمناطق الفقيرة؟ تقول لي بس أنا بخدم في كنيسة كذا. طيب خلي لك خدمتين، خدمة في الكنيسة الكبيرة يضاف إليها خدمة أخرى في يوم آخر في الأماكن المحتاجة. وأنا متأكد أن كثيرا من الكنائس الكبرى تحيط بها مناطق محتاجة كثيرة جدا. يعني مثلا منطقة مصر القديمة وهي كنائس كبيرة في مصر القديمة، ما جنبهم عين الصيرة مثلا منطقة، وجنبهم حتة المؤطر. وجنبهم بعض مناطق فيها مسيحيين في حتة كده غير مسيحية وضيعين ضيعين. ياريت يكون عندكم خدمة المناطق الشعبية، أو ياريت كده في نوبة من المرات نعمل اجتماع للمسؤولين في بعض الكنائس وندرس معاهم المناطق الشعبية وكيف تخدم. زمان كانت القاهرة والجيزة بتبعت رحلات للقرى، وخدمة القرى ليها خدمة القرى، هتروح وجايز ما تلاقيش كنيسة، وجايز تقعد على حصيرة، وجايز تقعد على الأرض وتلاقي حاجة آخر لازم، لأن خبرة لطيفة يعني، والناس يحبوك جدا. وما لا طيب بتكون لها كنائس هناك ازاي؟ تقول نخلي الأرستقراطية بقى للكنيسة الأرثوذكسية ونروح احنا نسرح في الناس دول. عايزة شيء من التواضع في الخدمة. السيد المسيح قيل عنه كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت. يطوف المدن ايه؟ والقرى. وفي قرى كثيرة اهتم بها السيد المسيح وبينا كده معروف. ده هو نفسه اتولد في قرية، قرية بيت لحم، قرية هي تعتبر الصغرى في يهوذا. قالوا لها انت من اول دلوقتي مش هتبقي الصغرى في يهوذا لان هيولد فيك المخلص، لكن كانت الصغرى. ومعروف ان السيد المسيح كان له صداقات في قرية بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرثا، وقرية بيت فاجي. ولما أنقذ المرأة السميرية كانت من قرية سوخار، ما هي قرى، في قرى في حياة السيد المسيح اهتم بيها خالص. ولما أرسل التلاميذ أرسلهم إلى المدن والقرى. حكاية خدمة القرى والأماكن المحتاجة والأماكن الشعبية والأماكن الفقيرة عايزة اهتمام، عايزة اهتمام، وتأكدوا أن ليها خبرة كبيرة روحية غير الاتضاع يعني. قلنا التواضع في لقب الخدمة، والتواضع في التلمذة، والتواضع في خدمة القرى والأماكن المحتاجة. نتكلم أيضا عن التواضع في التعليم. صدقوني أتعب ما يتعبنا في كنيستنا عدم التواضع في التعليم. كل واحد يجي له فكر جديد يعمله عقيدة ويدرسه للناس ويفتكر أنه جاب حاجة جديدة، بقى شخص يعني يعلم ما لا يعلمون، ايه ده، ويجادل ويثبت. وفي ناس غاويين يلغوا المفهوم القديم لكي يقدموا مفهوما جديدا من عنديته. مفيش تواضع في التعليم. وواحد ممكن ينتقد في طقس الكنيسة وينتقد في عقائدها، واحد يألف له كتاب عن الصوم يحطم فيها في الأصوام الموجودة ويثبت بالعلم والبرهان والمعرفة أنه ده غلط وده صح وده غلط وده صح، وواحد يروح مطلع له طقس جديد في الكنيسة، وواحد يسمح بما لا يسمح به، وكل واحد يدور له على تعليم جديد ويقدمه ويعتبر أنه هو مصدر للتعليم. ده حتى بعض الآباء الكهنة نلاقيهم ساعات يصلوا بأداديس مش معترف بها في الكنيسة، والناس في الإذاعة يقولوا الله دي ده كان أبونا بيقول إيه ده، يطلع قداس جاب له قداس من عندياته، يقول لك ده قداس ذهبي فم، ده قداس ابي فم، ده قداس مش عارف. طب يا عم ما الكنيسه ما اعتمدتش دول في الصلوات ولا كمانه، مش قداديس صلوا بها قداسين وفيه ايه لما نصلي بها، وتلاقي موضوع من الجدل دخلت فيه مش عارف راسك من رجليك. الخدمه عايزه اتضاع قلب، وواحد يطلع له طقس مخصوص في الكنيسه ويشتغل زي ما عايز، وتلاقي الخادم من دول بقى
جبهة مستقلة كده، جبهة مستقلة، جزيرة قائمة في المحيط، قائمة بالذات لا تتصل بأي أرض أخرى، جاي يستجلها سفن من أراضي أخرى أو تخرج منها سفن، لكن هو الجزيرة القائمة بذاتها مستقل.
ونتيجة عدم الاتضاع في التعليم أيضا كل فرع يعمل له منهج خاص، تقول له المنهج العام يقول لك لا لا لا, لا أنا لي ملاحظات على المنهج العام.
يا أخي تواضع، تواضع واخضع وطاوع،
له ملاحظات. وعلشان نسأل دلوقتي ايه مناهج التعليم في مدرسة الأحد، الكنيسة الفلانية دي لها منهج والكنيسة الفلانية دي لها منهج، وفين الاتضاع وفين المنهج العام؟
برضو الفراعنة كل فرعون قائم بذاته بيشطب أسماء الملوك الآخرين ويبقى اسمه لوحده.
أولاد فراعنة بتعملوا إيه؟ إن شاء الله نحاول نعمل منهج عام، ونطلب من القادة بتوع الخدمة أنهم يتواضعوا ويقبلوا. صحيح المنهج ده هتكون عاملين عملوا البترك وعملوا بعض من الاباء الاسقف وعاملين ناس من قاده الخدمه برضو، ونرجو ان يملى عنيهم ويجد نعمه في اعينهم الكريمه ويقبلوه. عايز شيء من الاتضاع في الخدمه، عايز شيء من ايه؟ من الاتضاع، الاتضاع في التعليم. كل واحد تيجي في مخه فكرة يعتبرها عقيدة ويعتبرها تعليم، يقول أنا رأيي كده، ونكلمناه يقول الكنيسة تريد أن تكمم الأفواه، الكنيسة تريد أن تقيد الأفكار، الكنيسة ما عندهاش ديمقراطية. يا أخي التعليم مفروض كل الذين آمنوا كانوا فكرا واحدا ورأيا واحدا وتعليما واحدا. التعليم اللاهوتي والعقيدي ما فيهوش تعددات، فيه وحدة في الفكر. من حق اعترض،
اعترض.
من حق ارفض،
ارفض.
من حق امشي بفكر. دي بالشكل ده ما تبقاش كنيسة تقليدية. الكنيسة التقليدية بتبقى كنيسة بتمشي على نظام، كنيسة محافظة تقليدية. عارفين نتيجة عدم الاتضاع في التعليم وجدت مئات المذاهب البروتستانتية، مئات المذاهب البروتستانتية، لأن كل واحد يطلع في مخه يعمل له كنيسة جديدة، يقول من حقي إن أنا أفسر كما أشاء، لأن البروتستانت مش ماشيين حسب التقليد ومش خاضعين لرئاسات كهنوتية، فكل واحد يمشي على كيفه. نتيجة ان يمشوا على كيف وجدت مئات الكنائس ومختلفة. في مصر لوحدها الكنائس البروتستانتية المشهورة الكبيرة 28 كنيسة. لوحدها. كثير ده. عندكم المشيخيين وعندكم الرسوليين وعندكم بتوع النعمة وعندكم الخمسينيين وعندكم المعمدانية الأولى والمعمدانية الثانية وعندكم البلاميس، يعني في حاجات كتير خالص. من روحانية الخادم في التواضع أن يتواضع في التعليم، وأن يحترم من هم أكبر منه علما ومعرفة ومن هم أقدم منه في الخدمة. من التواضع أيضا أن الواحد لا يستعرض المعلومات، يعني يلاقي واحد يجي يفسر لك كده يقول لك الكلمة دي في اليوناني كذا وفي العبراني كذا وأصلها كذا واستخدمت بكذا. كلمة خطية دي وجدت في اللغة اليونانية بأربع معاني وأربع ألفاظ، وخش ويمكن هو يكون لا أرى يوناني ولا عبراني لكن أراها في كتاب فنقلها من كتاب لإثبات العلم والمعرفة. المتضع ما بلاش الحاجات دي، ما خطية يعني خطية يعني جد زي. أو الكلام عن الموضوعات البراقة وإن كانت لا تفيد أحدا، يجيب اسم كده مشهور كبير وجايز الناس ما يعرفوش عنه حاجة ومش محتاجين له وعايزين بس تنزل لمستواه. اللي فكرتني بكان واحد من أدباء العرب زمان كان يتكلم بكلام يجيب ألفاظ غير مفهومة لكي يثبت أنه أرقى علما من الباقيين. من أشهر الناس دول الشاعر أبو تمام، كان دايما يجيب ألفاظ صعبة كده الناس كتير بيفهموهاش، فلما ما يفهموهاش يبقى أكثر منه علم. فمرة لاموه على هذا وقالوا له لما واحد قال له لماذا لا تقول ما يفهم، فرد عليه وقال ولماذا لا تفهم ما يقال. يعني ليه ما تقولش كلام بسيط يفهمه الناس، يقول له انت ليه ما يكونش عندك مخ يفهم الكلام اللي بقوله. ولذلك احسن الخدام الذي في تواضعه يتكلم كلام بسيط يفهم الناس كلها وفي موضوعات تلزم الناس كلها، لكن تجيب موضوع لحد فهمه ولحد دريان بيه. واحد يقول لك كلمنا عن الصلاة، تقول له أنا هكلمك عن في أورية تهي يا عم، حد فاهم يعني في أورية؟ كلمني بس وامشي معايا واحدة واحدة. انزل إلى مستوى الناس، انزل إلى إيه؟ مستوى الناس وفهم. جايز من التواضع ما يجيبش ورقة تحضير علشان يعني احسن يفتكروا معاه ورقة. الحمد لله احنا كلنا بنشتغل من ورقة زي ما انتم شايفين. زمان كان الواحد يخاف، ده انا يمكن اللي اخترعت الطريقة دي احط قصادي ورقة، كان يخاف يكون ورقة لألا يقولوا عليه مش عارف وبيستمع. كان الواحد يعمل ازاي؟ يجيب مثلا كتاب زي كده، كتاب مقدس، ويمسك الكتاب والورقه مستخبيه جواه وفتح الكتاب يعني نقرا فصل من انجيل كذا، ويقرا الفصل وفضل جواه كل شويه يبص في الفصل. مره واحد سرقوا منه الورقه فقعد يقول قال يقول الرسول يقول الرسول وبعدين في الاخر قال لهم يقول لعن الله من سرق الورقة. احنا مش بنقول ان الواحد يقرأ من ورق، انا اكره ان الانسان يقرأ من ورق، لان لو الواحد قرأ من ورق ما يكونش بيتكلم من قلبه ويبقى في حصة مطلع، لكن على الاقل النقط الاساسية يكون حاطط تقصير. افرض نقطة نسيها يلاقيه من اجل فائدة الناس يقول، هو مش يقعد يبص ويقرأ لا، لكن النقط الرئيسية. جايز آيات معينة يكون محضر بدل ما يقول الآية غلط، أو حسب ذاكرته جايز ذاكرته تقول الآية مش مظبوط. فبرضو تحضير الدرس نوع من الاتضاع. صدقوني بعض من الخدام الصغيرين يستطيعون أحيانا يقولوا موضوع أقوى من خدام كبار. عارفين ليه؟ لأن الخادم الصغير مش واثق بنفسه، فيقعد يقرأ ويحضر ويقدر ويحضر لغاية لما يحضر موضوع كويس. والخادم الكبير اعتمادا على نفسه، اعتمادا على علمه السابق، ثقة زائدة في نفسه ما يحضرش، وبعدين يجي يتكلم يقول أي كلام والناس ما يستفيدوش منه حاجة. لذلك تواضع وحضر الدرس كويس، ولا تعتمد فقط على معلوماتك السابقة أو معلوماتك الحالية. احترم عقليات الناس، احترم عقليات الناس، ولا تقدم لهم أي شيء، إنما قدم لهم مستوى كبير يتناسب مع عقليتهم. علشان كده نجد في ابتدائي مثلا عندنا 300 عيل، في إعدادي يبقوا 250، في ثانوي يبقوا 180، في جامعة يبقوا 30-40. ليه؟ لأن ما بيحضروش، والمدرس بيعتمد على معلوماته، والتلامذة عقلهم نضج وعايز كلام يشبعه، ما يلاقيش الكلام بيشبعه ما يجيش. فالشخص المتواضع يدرس ويضيف إلى معلوماته شيئا جديدا، ويحترم عقليات الناس ويقرأ ويحضر، لأن ده لازم في الابتداء، التواضع من ناحية العلمية. في التواضع في الخدمة أيضا من جهة الذات والشعور بالذات. الإنسان الخادم الحقيقي ينكر ذاته، يختفي لكي يظهر الرب، زي ما قال يوحنا المعمدان: ينبغي إن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. ده الخادم المتواضع ما يفكرش بذاته. الخادم غير المتواضع يتخذ الخدمة وسيلة يبني بها نفسه بناء خاطئا، مش يبني بها الملكوت، يبني بها نفسه. ازاي يبقى هو خادم؟ ازاي يرتقي في الخدمة من خادم ابتدائي لخادم اعدادي لخادم ثانوي، لمتكلم في اجتماع الشبان، لمتكلم في اجتماع الخدام، لمتكلم في مؤتمرات؟ عايز يبني نفسه، وياريت يبنيها بطريقة سليمة، ما احنا محتاجين لكل دول، لكن بالذات. وبعدين يبقى يدور على المناصب، وبعد كده يتحول إلى شخص يأمر وينهى، يأمر وينهى، وبعدين يتحول إلى شخص يصطدم بالسياسات والقيادات في الكنيسة، وبعدين يتحول إلى شخص نيرفس ويزعق ويصيح ويتخانق وجايز يشتم. ايه الحكاية؟ جرى لك يا حبيبي؟ كبر في عيني نفسه وشعر بذاته، وانا كذا وانا كذا، انا خادم بقى 20 سنة، انا خادم بقى 25، انا مخرج اجيال من تحت ايدي. حاضر يا قائد الاجيال، بس تواضع، تواضع. مفروض كل ما الإنسان يزداد، تزداد أقدميته في الخدمة، يزداد اتضاعه وتزداد مثاليته، ويزداد النموذج الروحي الحي بتاعه، يزداد عمقا ويزداد روحانيا. كتير أوي من الخدام لما يكبرون في الخدمة تكبر أنفسهم من الداخل، وتلاقي روح العظمة ظهرت فيهم، وما يسمعش كلام حد، ويصطدم بالأسيس، ويصطدم باللجنة، ويصطدم بالخدام الآخرين، ويصطدم بالأنظمة الموضوعة. وساعات لما الإنسان يكبر يريد إن غيره يطوعه وهو نفسه ما يطوعش حد، يعني شوفوا التناقض، يحب ان غيره يطوعه وهو نفسه ما يطوعش حد. ليه كده؟ فين التواضع في الخدمة؟ الانسان المتواضع في الخدمة تجده مثل النسيم الهادئ، يدخل الكنيسة كالنسيم الهادئ ويخرج منها كالنسيم الهادئ، تشتم رائحة الزكية من بعيد، لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد داخل الكنيسة صوته. إنسان متواضع رقيق هادئ وديع دمث الخلق لطيف في المعاملة لا يخدش شعور أحد لا يجرح إنسانا لا يرتئي فوق ما ينبغي لا يهتم بمناصب داخل الخدمة يطيع النظام يطيع الخدمة التي توكل إليه يطيع من جهة المواعيد تلاقيه إنسان طيب. طيب اوعى تفتكر لما تاخد قيادة في الخدمة وتفقد روحانيتك يبقى استفدت حاجة. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ اوعى الخدمة تفقدك اتضاع، اوعى الخدمة تفقدك اتضاع. ده السيد المسيح لما أراد أن يولد من امرأة اختار أكثر النساء اتضاعا حتى تستطيع أن تحتمل هذا المجد العظيم، واحتملته فعلا ولا كانت بتتكلم ولا حاجة. زي ساعات مرة كنت بكلم الستات اللي عايزين يبقوا أسوس في الخارج، قلت لهم تواضعوا وخليكم في مستوى السيدة العذراء اللي هي ما بقتش قسيسة طول عمرها وكانت أقدس إنسانة في الوجود، اتوضعوا خليكم قد العذراء. العذراء ما كانتش قسيسة. مين اللي عايز يتواضع؟ السلطة السلطة والسيطرة. يا ريت كل واحد فيكم يخش في الخدمة يفضل هادي، ولو قال واحد قال له دي غلط ودي صح يقول له أخاطئ هو لست أعلم. كل ما أعلمه أن ربنا ائتمني على هذا الفصل، أنا مش مسؤول غير على هذا الفصل بس، أزيد من كده مش مسؤول. قل لك لازم نغير النظام ده ولازم نعمل، قل له يا عم خليني في حالي، أنا مين أنا اللي غير أنظمة؟ خليني في حالي، أنا مسؤول عن الفصل ده بس، وربنا هو اللي قال لي خليك مسؤول، ولو أراد يشيله مني أنا مستعد أبقى تلميذ وأستفيد. الخادم المتواضع يؤمن بالآية التي تقول إن الاستماع أفضل من التكلم والاستماع أفضل من تقديم الذبائح. الإنسان المتواضع يظهر اتضاعه في معاملاته مع الناس، سواء معاملاته داخل محيط مدارس الأحد، معاملاته مع الآباء الكهنة، معاملاته مع باقي الخدام، معاملاته في البيت، معاملاته في الشغل، معاملاته مع الكل، يبان اتضاعه وهدوءه. ده السيد المسيح في تطويباته ذكر التطويبة الأولى للاتضاع، فألطوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. أول حاجة ألطوبة للمساكين. يكون معاملة متضع أيضا مع الكنيسة كلها. في خادم يكون غير متضع إذا انتقد تلاقيه سيف من نار وشعلة ذات شرار ويجرح ويبقى كلامه زي رجم الطوب. ليه يا حبيبي؟ ما تخليك متضع القلب. هو كل ما الواحد يكبر في الخدمة يفقد اتضاعه؟ ليه كده؟ عارف لو انت بقيت كده ربنا يخاف عليك يديك حاجة أكبر، يقول إذا كنت أنت في وضعك ده بقيت في هذه الكبرياء وفقدت اتضاع، يبقى أنا لو اديتك رتبة أكتر أو درجة أكتر يبقى هتخلص عليك. خليك كده كده كويس خالص. خدمة أكبر تنفع بها إيه؟ على رأي قديس الأنبا أنطونيوس قال هناك من يستطيع أن يحتمل الإهانة ولكنه لا يستطيع أن يحتمل الكرامة، لأن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة. يعني واحد لو أخذ مجد أو كرامة ما يستطيعش يحتملها، تغيره يكبر من جوه، ولما يكبر من جوه يحاول يكبر من بره، تلاقي لهجته اختلفت، حركاته اختلفت، صوته اختلف، مشيته اختلف، حتى قعدته. تقول له عايزين حاجة في النهاية، يقول لك طيب هنفكر في الموضوع. طب ما تفكر بقى الوقت، بعدين بعدين، مفيش فايدة. الإنسان المتواضع يكون عنده بساطة في حياته، والإنسان المتواضع ممكن يخدم خدمات كثيرة في الخفاء، خدمات كثيرة في الخفاء. وأنا قلت لكم بعض أوقات عن أعمال في العمل الفردي بتكون في الخفاء لا يحس بها أحد، لكن اللي كل أعماله تكون ظاهرة جايز ما يكونش عنده اتضاع، يكون عنده طاعة لكل نظام وكل تنبيه وكل موعد وكل خدمة، ما يكونش جبهة مستقلة داخل مدارس الأحلام. أكتفي بهذا الكلام عن الاتضاع، ونقول ترتيلة بتاع دقيقتين وأخش معاكم في موضوع مراحل السن في وكيف نتعامل مع كل مرحلة برضو بطريقة روحية هادئة. أكلمكم إن شاء الله عن مراحل السن ونأخذها مرحلة مرحلة بطريقة واقعية لكي نعرف نفسية الطفل وطريقة التعامل معه. كبداءة للكلام أحب أقول إن كل مراحل السن يلزمها نوع مشترك من التعامل. إزاي؟ يلزم نمرة واحد إنك تكون علاقة صداقة ومودة بينك وبين كل تلميذ من تلامذتك، سواء في الحضانة أو في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. كل ما تحبه ويحبك تقدر تخدمه، كل ما تحبه ويحبك تقدر تخدمه. دي نقطة. تاني نقطة، احترم شخصية كل تلاميذك حتى الطفل، احترم نفسيته، احترم شعوره، لا تشخط فيه ولا تشتمه ولا تضربه ولا تأذي نفسيته بأي طريقة. الصداقة والمودة واحترام النفسية. أيضا الكل يحتاج إلى التشجيع. حاول إنك أنت بدل ما توبخ تشجع، حتى إن وجدت كلام يحتاج للمديح قوله بالنسبة لأي مرحلة من مراحل السن. حاول إنك تدافع عنه أمام الآخرين، ينبسط أول ولد لما يلاقي الكل هيج عليه وأنت الوحيد اللي بتدافع. بس مش تدافع عن الغلط تقول عليه صح، لا أبدا، تدافع عنه بدون ما تبرر أغلاطه. فاكر زمان 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 في مدرسة الأحد أعتقد دي ربما كانت سنة 44 أو 45 مش فاكر، يعني من قيمة 45 46 سنة، كنا في الحوش بتاع جمعية النهضة الروحية، وقبل الدرس العيال كلهم مجتمعين وبياخدوا الحاجة العمومية، يعني يقولوا أبانا الذي فلنشكر صانع خيرات قانون الإيمان ترتيلة بتاع الأخ،
ووسط ما العيال قاعدين في نظام مدرح صارخ وجري بعيد.
فأنا بصيت كده وقلت إيه ده؟ تلاقي المشرف هيمسك الواد ده يربيه تمام. فلقيت المدرس المسؤول قاعد يقول زي ما هو ماشي زي ما هو ماشي. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق بالأب وماشي ماشي لغاية لما جه عند الولد. فقلت كويس اللي ما ندهلوش وراح لعنده وهيقرأ السودان والحاجة. وبعدين لقيت أول موصل لحد الولد خد الولد قدامه وحط إيده على كتافه وفضل يكمل نعم نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرته. والولد لبت تحت إيديه وبقى هادي ما عملش حاجة بي. قلت كويس قوي تلاقي هو منتظر لما تخلص الصلاة ويمسك. لقيته بعد ما خلص الصلاة طبطب عليه وقال له حبيب انت فصل ايه؟ قال له فصل كذا. راح موديه على فصله وخلصت الحكاية. والواد انبسط ولقى مدرس لطيف حط ايده على كتفه والواد استسلم للايدين دي وبقى مبسوط لغاية الاخر. العيال بيجوا مدرسة لأحد يأخذون مثالية وجايز في بيتهم يكونوا بيضربوهم. فلو جه في مدرسة لأحد نفس المعاملة ده ييأس بقى يقول لا خير في البيت ولا في الكنيسة كله زي بعض. لكن لما يجد في الكنيسة معاملة من نوع ممتاز ينبسط يشعر أن الكنيسة دي فيها المثالية فيها الحب فيها احترام الشخصية حتى لو كان طفل. دي عموما نمسك بقى فترة الطفولة يعني سواء كانت حضانة أو طفولة مبكرة. حضانة أو طفولة مبكرة أول ملاحظة أحب أقولها إن الطفل في هذه السن يتصرف طبقا للحواس وليس طبقا للعقل. هو عقله لسه لم ينضج بيتصرف بحواسه يعني يشغل عينيه يشغل ودانه يشغل حواسه في اللمس في الحركة أكتر ما يشغل عقله. عقله إيه ده؟ وعليك في مدارس الأحد أنك تشبع الحواس بتاعته تشبع حواسه. عشان كده كانت وسائل الإيضاح نافعة جدا للسن المبكر. ياريت برضو نعمل لجنة عليا لوسائل الإيضاح ونشوف إيه وسائل الإيضاح على مستوى الأبروشية وعلى مستوى الكرازة المرقصية وإيه اللي نقدر نعمله وسائل الإيضاح. أحطها عندي لأن في وسائل الإيضاح بيشغل ودانه ويشغل عينيه وبيشوف ويشغل حواسه فيستفيد. عشان كده العيال الصغيرين بيحبوا الحاجات اللي بيجيبوها لهم في التلفزيون وفي برامج الأطفال لأن حاجات بتغذي حواسه وبيبقى مبسوط. فإحنا ياريت نغذي حواسه على مستوى كنسي ويكون مبسوط. لهذا كانت الكنيسة القبطية أقدر بكثير من الكنائس البروتستانتية في تربية الأطفال. ليه؟ لأن الطقوس بتغذي حواسه. هيروح هناك ما يلاقيش غير درس ووعظة. لكن عندنا يلاقي الهيكل والمذبح وأسيس ولبس الأسس ولبس الشمامسة ويلاقي الشموع ويلاقي البخور ويلاقي الأيقونات ويلاقي الدف والترينتو ويلاقي الأغاني ويلاقي الحركات بتاعة الأسيس والحركات بتاعة الشمس ببلاد مبسوط أوي لأن الطقوس الموجودة بتغذي حواسه. لما بيكبر بقى ويسيطر عليه العقل ياخدوه هو مستوي جاهز بقى من عندك. خلي بالكم انت تقوي الواد في صغره تمام عشان ما يضلش لما يكبر. ما دام الواد بتمشيه الحواس مش العقل
يبقى الولد ما يقدرش يركز في المعلومات كتير. يعني تقعد تشرح كتير يمل منك ويسرح ويفكر في حاجة تاني، لأن الولد ما يصلحلوش، ده عايز حاجة خاصة بحواسه. كتير من المدرسين يقعدوا يشرحوا 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 ويخرجوا العيال مش فاهمين، بيكون بيلعب في اي حاجة. انا حكيت لكم مرة اول قدام فيكم حكيت لهم الحكاية دي، كنت بوضع منهج مدارس الاحد سنة 63، يعني السنة بعد ما جيت اسقف على طول بعدين في تاني سنة. وبعدين مرة خادمات امبرويس قالوا لي تعال ادينا درس، فرحت لهم واحنا قاعدين دخل عيل صغير، فانا شفت العيل خدته وطبطبت عليه وقلت له خدت درس ايه يا حبيبي النهارده؟ قال لي خدت درس ايه النهارده؟ قلت له اه خدت درس ايه؟ قال لي خدت درس ايه؟ خدت درس العصفوره. عصفوره، احاول افتكر فين العصفوره دي في كل المنهج، انا حافظ المنهج مفيش عصافير ابدا. وبعدين مدرسه كانت نبيها شويه قالت له وريني الصوره، لقت الصوره العذراء ويوسف النجار والمسيح، وفي ركن الصوره فيها عصفور ولا حمامه كده في الركن موجود. الواد بقى المدرس بيدرس وده قاعد يبص في الصوره ومشغول بالعصفوره وعقله مش في الدنيا دي كلها، فمش فاكر في الدرس كله غير انه باصص في العصفور. وانت تفتكر اكمن الواد قاعد هادي ان الواد منصت ليك؟ ابدا، جاي السرحان لان كسرة الشروحات ما يفهمهاش. الواد عايز حاجات قصيرة وصغيرة يفهمها، لكن كسرة الشر ما تنفعلوش. الواد في السن دي برضو في السن الصغيرة يحب التكرار والقرار، يحب التكرار وإيه والقرار. يعني مثلا ويحفظ القرار اللي هو بيتكرر كتير كتير كتير، كل ما تقول تكرر دي كل ما تقول هو ينبسط ده يفتكرها بقى ينبسط ده. ويحب الغنى ويحب التلحين ويحب الحركة، يحب التكرار والقرار والتلحين والغنى والحركة. عشان كده أحيانا كانوا في مدارس الأحد يدلوا الدرس على هيئة ترتيلة، وكل ما يكون الترتيلة فيها قرار ينبسط. وبعدين أنت تيجي إيه تشرح له الدرس، تكون بتشرح له ايه درس عن الشهد، تقول له وبعدين يجي يقولوا له نعملك امير كبير، يقول لا ما اسيبش يسوع. طب نعملك ملك، يقول لا ما اسيبش يسوع. طب نخليك رئيس للجيش، هو الواد يقول لك لا ما اسيبش يسوع. الواد مبسوط ده، فرحان بالتكرار وفرحان بالقرار. كل ما يكون المدرس يقدر يشغله ويمشيه بالشكل ده يبقى الواد مبسوط، موجود التكرار وهو الواد بينتظر الكلام عشان يقول لا ما اسيبش يسوع. ولما تقولها له كده بنغمه وبايقاع يبقى الواد مبسوط. في بقى ناس يقول له ايه لا ما اسيبش يسوع، فالواد تلاقيه عمل صباعه وقال لك لا ما اسيبش يسوع. الواد عايز يحرك وينبسط بالحركه دي، لذلك تلاقوا في مدارس بيجوا في السن دي يعملوا لهم الرقص التوقيع وفيها الحركة وفيها الكلام وفيها الحاجات المتكررة والواد يكون مبسوط. يعني مثلا حاجات زي التكرار زي الترتيلة بتاعت حيث قادني أسير، تلاقيها في الحاجات متكرره متكرره متكرره. بس في ناس ساعات يكرروا تراتيل بطريقه مزعجه. انا مره قلتها للبعض يعني حاجه تخوف،
مرة ترتيلة بتاعت الشياطين، قلتها لكم مرة على ما أظن. يجي يقول لك إيه؟ ليه تعيش مسكين يا خاطي وحزين، ونهايتك تكون جهنم ويا الشياطين ويا الشياطين ويا الشياطين ويا الشياطين تتعذب ويا الشياطين. أنا لما بقول تكرار ما أقولش تكرار فيه مرار زي ده هو، يعني يكون حاجة معقول، حاجة تبسط العيال. يعني مثلا تقول له ايه؟ جه الشيطان يقول له اعمل الحاجة الفلانية، قال لا لازم اشاور اب اعترافي. قال له طب بلاش امشيك في السكة دي، قال له لا لازم اشاور اب اعترافي. وبعدين قال له طب بلاش دي تمشي في السكة اللي هناك، وقال له ايه الواد هيقول لك؟ قال له لا لازم اشاور اب اعتراف. الواد هينبسط من كلمة التكرار دي، التكرار والقرار. كل ما كان مصحوب بلحن بموسيقى بحركة تلاقي العيل ينبسط. المدرس بقى المتخصص في اطفال يعرف يلعب العيال والعيال يلعبوه، وتبقى الحكاية اخر مزاج، يحركهم والعيال ما يحبوا حصته جدا، لأنهم في حصته بياخدوا مزاجهم، بياخدوا اللحن بينبسطوا بيتحركوا بيتكلموا بيقولوا القرار معاه بيخرجوا حافظين. العيال يحبوا التمثيل، يحبوا التمثيل، ولذلك المدرس اللي يقدر يستفيد من العيال في التمثيل. انا شفت عيال في فرق تمثيلية بره في الخارج وهنا، حاجات في منتهى الجمال، ويحبوا ويحفظوا. احنا احيانا نفتكرهم عيال ونحتقر كفاءتهم، بينما العيال دول عندهم كفاءات مش موجودة عند الكبار، صدقوني عندهم حاجات مش موجودة عند الكبار. عارفين زي ايه؟ زي الذاكرة، ذاكرتهم قوية بشكل الكبير ينسى والواد ما ينساش، لان ذاكرة بكر ما اتملتش وازدحمت بمعلومات العالم، فالحاجة اللي بتخش فيها بتثبت. لسه ما كبرش واخد طبيعة وكيمياء وحساب مثلثات، ما فيش ولا انجليزي ولا عربي ولا فرنسي، ده ما فيش غير الكلمتين اللي بتقوم. اذا ما ملتش ذاكرة الولد بمعلومات كويسة هيملها من الشارع، وهيملها من التلفزيون، وهيملها من الراديو، وهيملها من النادي، وهيملها من القراية. املاها انت. الولد في هذه السن الى جوار الذاكرة القوية عنده قوة على الحفظ جبارة، قوة على الحفظ. تفتكر انت انه عيل؟ لا، اديله وهو يحفظ. تقول حرام ده عيل صغير، ده حرام انك ما تديلوش، لانك بتضيع عليه سن الحفظ. حفظه تراتيل، حفظه صلوات، حفظه اناشيد، حفظه ايات، حفظوا حاجات كتير، حفظوا حكايات. فاكر زمان وانا اسقف ربما سنة 65 على ما اظن، رحت زرت المنصورة، كنت بوعظ هناك، وزرت بيت ابونا انطونيوس يونان هناك، هو اسيس في المنصورة كان، وقعدت مع العيال وانا احب العيال وقعدت احكي معهم، فقلت لهم حكاية. مرت الايام بعد السنة رحت ازور منصورة، فلقيت عيل جاني قال لي انت السنة اللي فاتت اديتنا الحكاية الفلانية. ده انا نسيت خالص، لكن هو منسيش. مرت سنة والواد مش قادر ينسى ان السنة اللي فاتت قلت له الحكاية دي، فعايز حكاية تاني. فانت ادي الولد حفظ مدارس الاحد،
التي لا تحفظ الأولاد في سن الطفولة إنما تخطئ إليهم خطأ جسيما جدا جدا، تضيع عليهم فرصة الحفظ. مش بس إيجابيا تضيع عليهم فرصة الحفظ، إنما من الناحية السلبية تسمح بأن ذاكرتهم تحفظ حاجات تانية. ما هو لازم ياخد حاجات، إن ما خدش من عندك هياخد من غيرك. ياريت يكون عندنا نظام الحفظ. تيجي الأم تجيني وجبني تجيب لي ابنها تقول لي سيدنا الواد ده حلو خالص، ده حافظ أبانا الذي. أبانا الذي إيه يا ستي؟ ده في السن دي يقدر يحفظ قد كده عشرات المرات، ما فيش غير أبانا الذي، هي دي بس اللي طلعت من ذمتك. العيال قادرون جدا على الحفظ، دي حاجة من مواهبهم. العيال زي ما بقول لكم يحبوا التمثيل، يحبوا التقليد، يحب التقليد، يقلد المدرس، يقلد أبوه لما يكشر ويزعق لأمه، يبسط كده وياخد كده ويقعد مع أخواته يقول لهم شايفين بابا قال كذا كذا كذا، ويقولها زي الواد هو وبنفس الألفاظ والحركة والتكشيرة، يعرف يقلد. وغاوي يقلد، غاوي يقلد. ولما يقعدوا العيال مع بعض يتبادلوا موهبة التقليد ويعملوا فرق، فاهمين كويس قوي. ما دام بيقلد يستطيع أن يمتص الشخصيات اللي قصاده. أنت مدرس، زي ما بتتحرك يلقط حركتك، زي ما بتتكلم يلقط كلامك، بعض ألفاظك يلقطها أيضا، بعض ألفاظك يلقطها أيضا. حكاية التقليد دي موجودة في كل مراحل السن. فاكر لما كنا في سنة أولى في الجامعة كان عندنا مدرس أستاذ كبير بتاع جغرافيا، كان أول ما يخش يقول أنا في المحاضرة السابقة تكلمت، كان أول ما يخش تلاقي الطلبة يقولوا أنا في المحاضرة الماضية تكلمت، يلقطوها زي ما هي بنفس اللهجة بنفس الصوت. العيال برضو غاويين تقليد، ممكن لو كان عندك غلطة الواد يمتصها منك ويقلدها. إذا كنت أنت مثلا قاعد في الحصة ولد تشاتول بس يا ولد أنت وهو بس يا ولد اللي هناك، تلاقي الواد يروح في البيت وأخواتي يكون قاعدين يقول بس يا ولد أنت وهو بس يا ولد اللي هناك، الولد إيه بيقلق وياخد كلامك زي ما هو، يلقط منك ويلقط من أمه في البيت. تلاقي الأم مثلا يقول له هتسكت ولا حطك في أوضة الفيران، يعيط ويسكت، وهو يقعد مع أخواته ويقابل أصحابه في المدرسة يقول لهم تسكت ولا حطك في أوضة الفيران، هي نفسية. ولد يلقط جهاز استقبال وجهاز إرسال، هو نفسه كده عبارة عن ريكوردر، وفتح على الأون على طول، مفيش أوف عنده، يلقط على طول على طول على طول. فخلي بالك ما تخلهوش يلقط منك حاجة غلط. مدرسين بيتخلقوا في مدارس الأحد، العيال يلقطوا خناق ويتعلموا منها ويقولوا نفس الحكاية. ولذلك مفروض مدرسين مدارس الأحد يكونوا مثاليين، ما يغلطوش أبدا، لأن الأولاد هيلقطوا. وما تقدرش تقولوا إحنا كنا غلطانين لما عملنا كده، يقول إذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. احترسوا من الجهاز الحساس جدا اللي عند الأولاد، اللي يلقط كل حاجة، يلقط الإشارة ويلقط الملامح ويلقط الحركة ويلقط الصوت ويلقط المعاملة ويلقط الألفاظ، مفيش حاجة ما يلقطهاش أبدا. الولد في السن دي عنده خيال شديد جدا، خيال واسع، خيال واسع. لما يقول لك أنا عملت كذا ما تقولوش أنت كذاب، هو خيال. يقول لك شوف يا أستاذ أنا مرة كنت راكب طيارة. قل له أيوة يا حبيبي. وبعدين راحت بيك فين؟ يقول لك ولفيت الدنيا دي كلها. قل له شاطر، وهترجع أنت من الطيارة إن شاء الله، وتسرح معاه وهو يسرح ويبقى مبسوط خالص لأنك دخلت في الطيار بتاعه، في الطيار مش في الطيار. الولد خيال، اوعى تظن خياله كده، ولأنه خيال تنفع له القصص الخيالية، ولأنه خيال يحب سير الملائكة مثلا. واحد بجرحين كده وطيار، هو لما يكبر كلمة بجرحين دي عايزة كلام، لكن وهو صغير واحد بجرحين كويس، يحب قصص الملائكة، يحب قصص السماء، يديله قصص، يحب مثلا قصص الحيوانات، وعنده الحيوانات كائنات تتحرك. تلاقي العيل الصغير، عيل صغير يمكن عمره سنتين، وأمه جاب له عروسة، ياخد العروسة كده ويقعد يكلم فيها ويقول يا ماما بتقول كذا، هي بتقول عايزة تنام على السرير. قلت طب نيمها يا حبيبي، خدت ونيمها على السرير. هي بتقول، تقول له انت كذاب، وهي ما قالتش حاجة. لا قالت، في مخه قالت، خياله كده قالت. تيجي مثلا قصة زي حمار بالعام، احسن قصة تتقال فيها في فترة الطفولة. لما يكبر الواد وتقول له الحمار يتكلم، يقول لك ازاي بس في حمار بيتكلم، لكن وهو صغير يحب قصص الحيوانات، يحب قصص الحيوانات. تقول له مرة كانت في وزة بتتكلم كتير وما تبطلش كلام خالص، فجم وزتين مسكوها كده في عصاية وطروها، قالوا له بس اوعى تتكلم، وهي مسكت البوصة كده وهو مبسوط بقى هيجري ايه هيجري هيجري. وبعدين الوزة ما قدرتش تتكلم، فقالت لهم احنا فين دلوقتي؟ راحت وقعت. الواد مبسوط لانه عنده ان الوزة بتتكلم وبتقول وبتحكي. قصص الحيوانات دي يحبها جدا. الولد في السن دي يحب الحكايات. المدرس اللي ما يعرفش حكايات كتير ما يبقاش محبوب من العيال ابدا ابدا ابدا. هو الولد عايز يقعد يقول لك قول لي حكايه. فاذا اردت انك تكون مدرس ناجح، اقرا حكايات كتيره جدا، حكايات من سير القديسين، حكايات من الكتاب المقدس، حكايات من قصص الحيوانات، حكايات من قصص خرافيه، حكايات من قصص على الفضيلة. عايز حكايات الواد، عايز حكايات. ليه الواد يحب تيتا العجوزة أكتر من أمه؟ لأن أمه بتقعد تشخط فيه، لكن تيتا بتقعد تقول له حكاية، هو مبسوط إنه خالص تيتا دي حلوة خالص عشان بتقول له حكايات. البنت فيك اللي تتجوز لازم تحفظ حكايات في فترة الخطوبة وفي فترة الحبل، عشان لما الواد يتولد تكون مؤهلة، تكون أم مؤهلة. مؤهلة ازاي؟ بتعرف حكايات. لكن أقول لها قولي لي حكاية ماما، تقول له بس يا ولد بس. ياخدت منها وأخوه يقول له مش تيجي نروح المشوار، يقول له بس يا ولد بس. لقطها من أمه، لا قالت له حكاية ولا سابته ساكت، علمته شرير. العيال يحبوا الحكايات. في خياله ما تقولوش بتكذب. كمان الولد يقدر يفهمك إذا كنت بتكذب عليه، وما عندوش مجاملة. ممكن يقول لك انك بتكذب علي، تفتكر يقول لك احترام الكبار، لا ما فيش كده. اذا اراد انه يكون رقيق يعني يقول لك انت بتضحك علي، كلمه بتضحك علي يعني بتكذب علي باسلوب الادب الممكن للاطفال. فما تكذبش على العيال، ما تضحكش عليهم. الوقت صريح ولا يعرف أسرار أبدا.
اذا الام دخل عندها ضيف ومش عايزه تقول لابوها وكان عيل مش ممكن هيقول له يا بابا جه فلان. الواد صريح وما عندوش اسرار ابدا، عندوش اسرار ابدا. الولد بيختزن في عقله الباطن من سن الطفولة حاجات كتيرة بيختزنها في عقله الباطن، لذلك دلوقتي علماء النفس لما يلاقوا غلطة في الولد يقول لك دي أصلها عقدة من الطفولة موجودة في مخزنة في عقله من الطفولة. كتير قوي دلوقتي اللي بيعالجوا الناس نفسانيا يحاولوا يشوفوا ايه الحاجات اللي لقطها في فترة الطفولة تكون مخزنة عنده في عقله الباطن. لما تحفظ الولد حاجة ما يهموش انه فهمها، الفهم ده للسن الكبير. يعني احنا نيجي للولد في سن الصغيرة سن الطفولة نحفظه قانون الايمان، هو ما يعرفش قانون الإيمان، ده قانون الإيمان عايز شرح، لكن يكفي إنه حفظه. لما يكبر نبقى نفهمه. حفظه حاجات كتيرة جدا. الولد مستعد يحفظ حاجات بلغات أجنبية، ما يهمش إنه فاهم. الفهم دي لسن كبيرة. الولد في السن دي يحب المديح ويحب التشجيع. يعني لما يعمل حاجة تقول يا حبيبي انت حلو خالص انا مبسوط منك جدا، اوعى تقول لا انا معلموش الكبرياء اعلمه التضاع. التضاع ايه؟ التضاع ده للناس التانيين، لكن العيل الصغير يلزمه المديح ويلزمه التشجيع، لان الكبير عارف العمل ده كويس ولا وحش. الولد في السن الصغيرة يحب يطمئن على اعماله، فازاي يطمئن على ان العمل ده كويس او وحش؟ امتدحوه الكل فيعرف ان ده عمل كويس ويكرره. لقى العمل ده ما فيش حد مدحه عليه يعرف انه مش مظبوط وما يعملوش. وبلاش توبخه لألا يلقط كلام التوبيخ. قل له العمل الايجابي بدل ما تمسك له في السلبيات، لان الولد يحب يطمئن على أعماله الصح فيها والغلط. لما توبخه يبقى بتضيف إلى ذاكرته كلام من كلام التوبيخ جايز يستخدمه استخدام خاطئ. خليك بعيد عن الحاجات. في السن بتاعة الطفولة ما تخوفوش من ربنا. واحد يجي بالنسبة للأطفال
قاعدين نتكلموا على البدن ده.
واحد يجي يقول له لا ما تعملش كده احسن ربنا يزعل منك، كل شويه وتقول ربنا يزعل منك ربنا، كما لو كان ربنا ما لهوش شغلانه غير الزعل. ما تخوفوش من ربنا. زي ناس تانيين يقول له لو عملت كده تروح النار، بيخوفوا. لا تخوفوا من ربنا ولا تخوفوا من ابونا ولا تخوفوا من الكنيسه ولا كله احسن يزعل منك احسن يزعل منك احسن يزعل منك، بلاش الحكايه دي. خليك ايجابي. فاكر مره ولد كان ابوه في صحه سيئه جدا ومشرف على الموت، فاخدوا الولد عند ناس قرايبه لغاية لما ابوه مات واتدفن ورجعوه. فسأل 2000 بابا فغلطوا وقالوا له خدوا ربنا، ففضل زعلان جدا ازاي ربنا ياخد ابوه. كانوا يقولوا له راح السماء مع الملائكة حاجة زي كده، لكن يقولوا له خدوا ربنا ازاي ربنا ياخد بابا فزعل. خليكوا حريصين جدا في كلامكم مع الاطفال، حريصين جدا. وخلي بالك من نفسية الولد يزعل ولا ما يزعلش. الطفل في هذه السن يصدق كل شيء ويقبل كل شيء، فهذه هي السن التي تغرس فيها كل العقائد واللاهوتيات. تقول لي بقى الواد يحتمل لاهوتيات، اديها له زي ما هي كده الشرح بعدين، هو ما يحتملش الشرح لكن يفهم. تقول له باسم الاب، يقول لك باسم الاب، والاب يقول لك الاب، والروح القدس يقول لك والروح القدس، ترشم الصليب يرشم الصليب، الواد العقيده بيخطها يلقطها كده بقبول، لا يناقشك يقول لك مين الاب ومين الابن ومين الروح، عمره ما يسال الكلام ده عمره. الولد بيتولد مؤمن، الالحاد ده دخيل على البشريه، بدليل انك تقول له عشان ربنا يحبك، عمره ما يقول لك ربنا ده يطلع مين، يبقى مبسوط ان ربنا يحبه. تقول له تعال نصلي ونقول يا رب، يقول لك يا رب، ما يقول لكش يا رب ده يطلع مين. ده هو سن الايمان، يقبل كل شيء ويصدق كل شيء. فانت تعلمه كل حاجة في العقيدة كله، مش بالطريقة الفلسفية الفكرية المتعبة، بالتسليم. يعني ايه بالتسليم؟ يعني الولد بيروح الكنيسة يلاقي أبوه بيسجد يروح ساجد، الدين عنده تسليم وليس تعليم. خلي بالكم العبارة دي، عند الطفل الدين تسليم وليس تعليم، يستلم بيصومه يعرف ان ده صيام نصوم، ما بيقولش صيام عشان ايه وعقيدة ايه، هو ما يفهمش في الحاجات دي لكن يستلمها. يلاقي أبوه بيسلم على القسيس وبيبوس على إيده، هو يبوس على إيده لأن استلمها. ما يجيش بقى يقول ليه بنعمل وما نعملش، هو بيستلم. اسمها سن القبول والاستلام، يستلم كل حاجة. كل ما يكون الوالدين متدينين يطلع الواد متدين، لأنه بيستلم الحياة الدينية من البيت، بيصلي هو بيصلي. اول ما يقوم الاب والام يقول حبيبي لازم نبتدي اليوم بالصلاه، يقول نبتدي اليوم بالصلاه، يلا نسجد نسجد، نركع نركع، نقول ابانا الذي، يقول ابانا الذي، الوقت مظبوط ما بيناقش. لما يكبر يبقى يناقش، لكن كل ما يستلم هذه المسلمات ترسخ في عقله الباطن، ترسخ في ايمانه، من الصعب تتشال منه لانها غرست فيه منذ الصغر. يلاقي أمه بتخش الكنيسة بتيجي عند الأيقونة وتحط شمعة، هو عايز يحط شمعة برضه. أول ما يكبر حتى لو كبر في الآخر وقالوا 100 بروتستانتي وقالوا إيه فايدة الشمعة، مش قادر، هو ولف على كده وراسخت في إيمانه، راسخت فيه. فدي سن التسليم، سن التسليم يستلم فيها كل حاجة، مش بطريقة تفكير عقلي صعب، باستلام خفيف كده، باستلام خفيف. بدليل ان يجي الولد ويخش الكنيسة يمسك شمعة، يمسك شمعة، يلف حوالين الهيكل، يلف حوالين الهيكل، يقول له ساعة الانجيل امسك شمعة، يمسك شمعة، الولد بيستلم. الدين في هذه المرحلة مرحلة تسليم، لما يكبر يبقى مرحلة تعليم. في الحضانة وفي الطفولة المبكرة مرحلة تسليم، في الطفولة المتأخرة اللي هي 5 و6 ابتدائي مثلا وإعدادي يبقى مرحلة تعليم وتفهيم، في ثانوي يبقى تعليم وحوار، في الجامعة حوار على مستوى عالي عمق. لكن هو صغير بيستلم، نيجي احنا وهو صغير ما نسلموش حاجة، ويبقى كل اللي بياخده أبانا الذي وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، يبقى مدرس أحد دي ما ضيعت طفولة الشخص، وضيعت عليه مرحلة التسليم، وضيعت عليه مرحلة الحفظ، وخرجته على مفيش. فاكر مرة على ما أظن سنة كام يا رب، سنة 67، كنت ساعدت أسقف للتعليم، ورحت زرت أبروشية المنوفية، كان عندي أسبوع نهضة، ولقيت فيه مدرس هناك كان بروتستانتي وكان ماسك الشباب ومخليهم كلهم بروتستانتي. انا الناس بيقدموا لي اسئله، ابص في الاسئله الاقي تدل على انهم تعليم غريب جوه، اللي بيسال على لزوم الاجبيه واللي بيسال على لزوم التناول واللي بيسال ايه لازمه الاعتراف، وكلها اسئله تدل على ان تعليم بروتستانتي موجود. نهايته بعد ما خلصوا قعدت معهم وقعدت مع الشخص ده، انتهى امره بان احنا حرمناه، اسمه كرم يوسف على ما اظن، ومره عمل نبذه وحط امضاء وكده امضاء الشهاده يعني اللي بيفتخر بيها، الاول شخص حرمه البابا شنو انبسطوا. ما علينا في ده، ساعتها كنت اسف ما عنديش سلطان على الامر فيه غيري، كلمت الاسف بتاعه اتحرم بعدين. المهم بعد كده جبت بقى الاولاد اللي بيعلمهم، اولاد بيعلمهم، لسوء الحظ ان ده كان شخص مدرس في مدرسة وكان كل الاولاد وبياخد تدريس دين وكل الاولاد مضيعه. وبعدين قعدت مع العيال وبتكلم معاه، وبعدين واحد فيهم قال في عبرانيين 10 بيقول ان اخطأنا باختيارنا بعد ما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة خطأ بل قبول ده. والواد قاعد يكر وبتاع ما يجيش 12 سنة، ايه ده؟ حفظوهم ايات 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 ايات، واحنا في اللي بنحفظه العيال ده؟ احنا لازم يكون في منهج الحفظ بعد عندنا كل الايات عن المعمودية يحفظوها، كل الايات عن الخلاص يحفظوها، كل الايات عن التناول يحفظوها، كل الايات عن الكهنوت، يطلعوا الاولاد متودكين شبعانين من لبن امهم دارسين كويس من صغرهم. تقول لي حرام ده صغير اللي يحفظ، ده يحفظ اكتر منك انت، انت مشغول بحاجات كتير لكن هو ذاكرته فاضية مستعدة تقبل حاجات كتير. عارفين زي ايه؟ زي مثلا كمبيوتر، يقول لك الكمبيوتر ده ممكن ياخد 100,000 كلمة وما فيهوش فيه غير 300 ولا 400 ولا 500 يقبل، لكن انت الكمبيوتر بتاعك يحتمل 100,000 وفيه 150,000. جايبين له كمبيوتر احتياطي ولا حاجة تاني جنبه؟ ما فيه. فانت ما تقدرش تحفظ لانك مشغول، لكن هو يقدر يحفظ اكتر منك. نحفظ العيال، ومش تقول العيال اللي فاتوا منهم في فترة الحضانة دخلوهم في ابتدائي وحفظوهم، فاتهم في ابتدائي دخلوهم في اعدادي وحفظوهم، الاجازة الصيفية ما عندوش حاجة يحفظها، حفظوه انتوا، حفظوه انتوا. زمان ايام الحركة الاريوسية كانوا الاباء يجيبوا الناس ويحفظوهم تراتيل تحمل العقيدة كلها. اللي نبغ في الحاجات دي الاستاذ حبيب جرجس اللي هنحتفل به بكرة ان شاء الله. حاولوا تحبوا العيال، ولما يحبوك ويقبلوا منكم اللي عايزين تسلموه لهم. مرة واحد كاثوليكي قال اعطني اطفال العالم اجعل العالم كله كاثوليكي، يوضبوهم من الصغر يطلعوا تمام. عشان كده لما بتوجد مدارس وياخدوا العيال عندنا في المدارس بيدخلوا لهم اللي هم عايزين. اللي بيكون عندكم عيل في مدرسة اجنبية لازم تعملوا له احتياط للي بياخده. عارفين في الحرب بيقول لك من وسائل الدفاع الهجوم المضاد، فانت لازم يكون عندك هجوم مضاد عشان تقدر كوسيلة للدفاع. فابتدي اديله معلومات،
في قصة قريناها واحنا صغيرين، راجل زمار دخل بالزمارة وقعد يزمر والعيال يقولوا ويمشي من شارع لشارع، كل العيال يجوا لغاية لما خد كل أطفال العالم القرية دي كلها وخرج بره بالزمار. فانت يا ريت كنا تعرف تزمر انت الاخر، تزمر يعني تبسط الواد تقول له الكلام اللي ينبسط ويجري وراك العيال كلهم. وبعدين يقول لك تسمع صوتي ولا تسمع لصوت الغريب، يجي لها واحد غريب يزمر لها تقول له لا ده انا مؤلف على اللحن بتاع فلان.
دلوقتي بقى الالحان عندنا اختلطت بقى الحبل بالنابل. صدقوني زمان في أيامنا لما كنا لسه مدرسين صغيرين كان الاجتماع نعرفه اجتماع أرثوذكس ولا غير أرثوذكس من الترانيم بتاعته، أقولك دي ترنيم أرثوذكسية غير أرثوذكسية. دلوقتي تخش ولا تعرف، كله بقى نغمات لبنانية ولا نغمات حاجة تانية ولا حاجة زي كده.
في السن دي بقى تقدر تدي الولد فكرة عن ربنا إيجابية، تديله محبة ربنا، تديله قدرة ربنا على كل شيء، تديله وجود ربنا في كل مكان. اهو انت بتديله لاهوتيات، لكن بتديله اللاهوتيات بطريقة مبسطة، بطريقة الحكاية، ازاي محبة ربنا، ازاي قدرة ربنا على كل حاجة، ازاي وجود ربنا في كل مكان، ايه قوة الله، ايه عظمة الله، ايه عدم محدودية الله، كل الحاجات دي بياخدها الولد. ازاي السماء بتاعت ربنا، ازاي ملكوت الله، ازاي الفردوس، ازاي النعيم الابدي، ازاي اورشليم السمائيه. بقى الواد مبسوط بياخد فكره عن ربنا. الواد في سن الطفوله يفتكر ابوه بجسد قادر على كل شيء، يمشي في الشارع يلاقي اي حاجه مهما تكون غالي عايز يا بابا، يفتكر ابوه قادر على كل حاجه، ما يفتكرش ان ابوه ماهيته خلصت يوم اتنين في الشهر، لا فاكر ان ابوه قادر على كل شيء. حتى ان مشي ولقى عربيه كويسه يقول له عايز عربيه زي دي يا بابا، يقول له حاضر يا حبيبي هنقول للشركه تفصل لنا عربيه. كل يوم نقول للشركه ما فصلتش العربيه. فاكر النقاط، فاحنا نعرفه ان ابوه السماوي قادر على كل شيء، بس لا تبالغ بالطريقه اللي يشعر بانه طلبه ما جاش، يعني نديله كل حاجه بطريقه مظبوطه. تعرفوا حتى بابا وماما ده ادهم لك ربنا، الشمس دي ادهلنا ربنا، والقمر ده ادهلنا ربنا، والزرع ده ربنا هو اللي طلعه، وكل يشعر ان ربنا هو مصدر كل الخيرات. لازم الولد يعرف دي، لان احنا ساعات بنديله معلومات بعيدة عن ربنا، بنديله معلومات بعيدة عن ربنا. لازم يعرف ان ربنا هو كل حاجة، والولد يؤمن بكل. في السن دي، في السن دي بتاعت الأطفال ما تدلوش قصص الشهداء وعذاب الشهداء، لألا الولد يتعب يفتكر اللي يمشي ورا ربنا يضطهدوه ويضربوه ويعذبوه ويخلعوا له أسنانه ويقلعوه عينيه. ده انت لو قلت الكلام ده تطفش الولد وتقول ما هي مكتوبة في الكتاب. معلش مكتوبة في الكتاب مش معناها ان الولد يسمعها منك ويقول لك مكتوب لي، لا، انت مكتوبة للكتاب للكبار، لكن العيل الصغير قصص الشهداء ياخدها في امجاد الشهداء ومعجزات الشهداء والتشفع بالشهداء واستجابة الشهداء لطلب اي طلب يقدمه واحد، وان مكانتهم كبيرة عند ربنا لانهم اتعذبوا من اجل ربنا. لكن ما تشرح شيء يعني ايه تعذبه، الواد يعرف كلمة تعذبه زي اي كلام اللي ما بيعرفوش، يعني ياخدها كده. فيبقى لا تكلمه على التجارب ولا على الضيقات ولا على ايه، لكن تجيب ولد في سن الطفولة وتقول له شوف يا ابني قال الكتاب كثيرة هي احزان الصديقين. يقول لك انا مش هخش في الصديقين دول تاني، اروع الناس اللي بيتمتعوا بالدنيا. الكلام ده ما ينفعش. السن دي توري له ربنا اللي بيعطي كل شيء والخيرات والبركات، ولو دخلت في التجارب تقول له عارف حتى لو ربنا جاب تجربة هيجيبها للخير وراها بركة 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 ومن الواد ينبسط. لكن ما تخوفوش، لا تخوفوا من ربنا ولا تخوفوا من الاستشهاد ولا تخوفوا من اضطهاد ولا من تجارب ولا من ضيقات. يقول لك احسن يحصل لي كده مع الاخر. الواد في السن دي يفتكر كل شيء بتاعه، تقول له بتسرق ما بيسرقش، هو فاكره انه بتاعه. يعني انت يكون عندك حاجة الواد ياخد يقول دي بتاعتي، لو اقول له هات هنتخانق سوا. انا لما بلاقي واد يعمل كده اروح جايب له مثلا جرس كده اقول له شايف ايه، اي ينبص في الجرس اروح واخد الجرس وسايب دي اخد دي انا بقى وايه ووديها في حته ثانيه. يقول فين الحاجه دي نشغله بحاجه ثانيه. لكن تقول له كلتها القطه يمسك القطه يلاقيها اللي كلت ولا بتاع، يعرف انك انت بتكذب عليه. يا ما احنا بنكذب على العيال وبتتحس بخطايا برضه. انتوا تسرحوا مع الواد في الخيال لكن ما تكذبوش، ما تدلوش معلومات مش مظبوطه. ما تقولوش انت سرقت او خدت، اشغله بحاجه ثانيه، اديله حاجه بدلها. نكتفي بمراحل الطفولة دي ونبقى ناخد مراحل إعدادي فيما بعد. الساعة 9:05 كان مفروض أديك في العقيدة. طب خلاص بلاش المرة الجاية.
Yeah.